قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
ولازال المؤلف رحمه الله يوالي هذه الأبواب التي تحث المسلم على المحافظة على العقيدة الصحيحة واجتناب كل ما من شأنه أن يخل بعقيدة المسلم. فذكر في هذا الباب وعنوانه كما نسمع: الخوف من الشرك. ثم قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية كما تعرفون آيتان في سورة النساء، هذا نصها، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يدعو بهذا الدعاء. الشرك هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو الضار وهو النافع. فإذا كان الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ثم يعبد معه غيره، فالله قد حرم على من عمل ذلك الجنة. والشرك قد يكون أكبر، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وقد يكون أصغر وهو بمنزلة المعاصي أي بمنزلة الكبائر، وهو ما سيأتي في الحديث التالي. لكن الحديث عن الشرك الأكبر، كثير من الناس لا يظنون على أن ما يعمله بعض الناس من دعاء غير الله والخوف منه والرجاء وطلب الولد منه وطلب الشفاء والذبح لغير الله، يظن بعض الناس أن هذا من باب التوسل الذي سماه بعض الناس بالتوسل بالصالحين، وهذا شرك بالله، شرك أكبر. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالصلاة المسلم لا يصلي إلا لله، لكن قد يحدث من المسلم الذي يصلي لله أن يذبح لغير الله، لأن المسلم قد يستشعر بأنه إن صلى لغير الله فقد ارتكب ذنبا عظيما، لكن كأنه لا يشعر بمثل هذا إذا ذبح لمن يسمون بالأولياء وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: فصلي لربك وانحر. قرن بين النحر وبين الصلاة، وسبقت الإشارة إلى هذا أن المقصود بالنحر أي الذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله يرجوه ويخافه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى لا يجوز للمسلم أن يعمله، وإذا عمله فقد دخل في هذا الباب، وهو الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من المعاصي هي تحت مشيئة الله، المعاصي منها الكبائر ومنها الصغائر. فالصغائر تكفر بالصلوات، والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن الكبيرة لابد من التوبة، الكبيرة لابد من التوبة منها. ولكن هل مرتكب الكبيرة يكفر أو يخلد في النار كما تقول بعض الطوائف؟ الجواب لا، لأن هذه الآية الصريحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك حرم الله تبارك وتعالى على صاحبه المغفرة، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عن صاحبه من أول وهلة ولم يدخله النار مطلقا، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولكن عذاب الله شديد، والعذاب بالنار، والنار هذه الموجودة في الدنيا التي نستعملها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة حديث في الصحيحين أن هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فالباقي 69 يوم القيامة تضم إلى هذا الجزء، ثم تكون نار القيامة التي يعذب الله بها تبارك وتعالى من كفر به. وهذه النار كما نعرف كلنا وهي جزء من 70 جزءا لا يستطيع واحد منا أن يمد إليها إصبعه، بس إلى الشيء الحامي عليها أي معون على النار محمي ما تقدر تضع يدك عليه، لابد أن تأتي لك بخرقة شيء يقي يدك، فكيف بالنار نفسها؟ فإذا كنا نعلم على أننا معرضون لعقاب الله بهذه النار فعلى المسلم أن يبتعد عن المعاصي جميعا، وإن وقع في معصية فعليه أن يتوب لأن باب التوبة مفتوح. هذه الآية كما قلنا فيها رد على طوائف نشروا أفكارا بين المسلمين ولا زالت موجودة، وهو قولهم بأن مرتكب الكبيرة كافر، أي أن من زنى أو سرق كفر، وهذا القول مخالف لهذه الآية الكريمة، فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمعاصي كلها دون الشرك، شرب الخمر أو الزنا أو السرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر والحديث في الصحيحين إن أبا ذر رضي الله عنه خرج ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة. الحرة هذه المدينة الكبيرة الآن شرق الحرم، والحرة معناها الأرض ذات الحجارة السود، ما كان فيها في ذاك الوقت عمائر، فخرجوا في ليلة مقمرة يعني في نصف الشهر تقريبا، فانطلقوا إلى أن دخلوا في الحرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر تجلس في مكانك هذا لا تتحرك منه حتى آتيك، ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما ابتعد عنه قليلا جاءه الملك فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، فما زال يكررها. يقول أبو ذر رضي الله عنه فلما سمعت ذلك الصوت خشيت أن يكون أحد الأعداء قد قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يصيبه منه سوء، فهممت أن أذهب، ولكن تذكرت الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرني به أن لا أتحرك من هذا المكان، والصحابة رضوان الله عليهم وقافون عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونه، فجلس يتردد في نفسه هل يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية عليه من الأعداء أو ينفذ أمره الذي أمره به وهو البقاء، ولكنه غلب الأمر فبقي في مكانه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لأبي ذر ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاثا، وفي الرابعة قال على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يأتي بهذه اللفظة على رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث الذي رواه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الصحيحين، وهناك حديث رواه أبو ذر نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه أشعر هؤلاء الذين أخذوا بهذا المذهب وهو تكفير من ارتكب المعصية، لفظ الحديث فيه نفي الإيمان عن من زنى وسرق. الحديث لفظه على أن من ارتكب معصية الزنا أو السرقة فليس بمؤمن بهذا اللفظ. هذا اللفظ الموجود في هذا الحديث وهو في الصحيحين أيضا فسره الحديث الثاني وهو حديث أبي ذر، بمعنى أن المقصود بالإيمان ليس نفي الإيمان كاملا حينما يرتكب تلك المعصية، وإنما في هذه الحالة كان إيمانه إيمانا ضعيفا لم يتمكن من دفع تلك المعصية عنه. بدليل هذا الحديث الذي رواه أبو ذر نفسه على أن من زنى أو سرق دخل الجنة، من زنى أو سرق دخل الجنة، لكن كما قلت ليس باب الجنة مفتوحا لكل واحد يأتي يأخذ مفتاحه ويفتح الجنة، وإنما باب الجنة لا يدخله إلا من شاء الله تبارك وتعالى أن يدخله. لكن الحديث الذي نريد أن نتكلم عنه ونبينه على أن من ارتكب معصية من المعاصي أي من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وهذه الآية صريحة في ذلك. هذه الطوائف القديمة التي قالت هذا القول وهو أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة، أي أنه في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأنه في الآخرة مخلد في النار، وطائفة أخرى قالت على أن كفره في الدنيا كفر نعمة ولكنه في الآخرة مخلد في النار، وطائفة ثالثة أخرى قالت على أنه في الدنيا في منزل بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فسموه في منزل بين المنزلتين، ويعاملونه في الدنيا معاملة المسلم، أي إذا مات يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة قالوا لا في الآخرة يخلد في النار. كل هذه الطوائف التي قالت بهذا القول مخالفة لهذه الآية، وهذه الآية صريحة في الرد على هؤلاء، وتلك الأحاديث موضحة ومبينة. وليس أهل السنة الذين يقولون بهذا القول أنهم يفتحون الباب للناس على أن يرتكبوا المعاصي، ولكنهم يريدوا أن يبينوا على أن هذا القول الذي قاله هؤلاء خطأ ومصادم للنصوص من الكتاب والسنة، ولا يفتحون الباب لأصحاب المعاصي، بل يخبرون على أن أصحاب المعاصي مهددون، لأن الله تبارك وتعالى إن شاء أن يغفر لهم وإن شاء أن يعذبهم، والإنسان لا يستطيع أن يدخل هذه النار لحظة، يعني هذه النار في الدنيا لا يستطيع أن يدخلها لحظة، فكيف بنار الآخرة؟ إذا نحن نتحدث عن الأدلة الصريحة الواضحة على أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهؤلاء ليس عندهم شفاعة، والشفاعة في من تكون؟ تكون في أصحاب الكبائر، فالذين يرتكبون الكبائر يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخلوا النار إذا شاء الله إدخالهم النار. ولهذا يخرج من النار جماعة أصبحت أجسامهم مثل القراطيس بعد أن احترقوا بالنار، وسبق الحديث على أن جماعة كانوا يعتنقون هذه الفكرة، لأن الحديث الذي أشرنا إليه الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينهب وهو مؤمن، فقال هؤلاء معناه أنه كافر، مع أن هذا الحديث الذي سمعنا عن أبي ذر أن من زنى أو سرق إذا مات على التوحيد دخل الجنة. متى يدخل الجنة؟ بعد أن يمحص، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فالذين يقولون بهذا الفكر وهو أن من ارتكب معصية خرج من الإسلام وأصبح كافرا، أو أنه كافر في الدنيا كفر نعمة ولكن في الآخرة مخلد في النار، أو أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، هؤلاء كلامهم مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب على المسلم أن يبتعد عن جميع المعاصي لأنه معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، وعليه أن يتوب، وإذا تاب تاب الله عليه. من الأدلة على أن الكبائر تحت المشيئة على ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا والله تبارك وتعالى قبل توبته، فالتوبة مقبولة وهم لا يخالفون في التوبة، إذا تاب لا يخالفون فيها، وإنما خلافهم في من مات وهو على تلك المعاصي، فمن مات وهو على تلك المعاصي هو الذي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا الخليل عليه السلام يخشى على نفسه الشرك، وقال خليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام،